بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. آخر مرة كنا بنتكلم عن الملك الألفي ومعناه، ونقرأ تاني من أول إصحاح 20 رؤيا 20 ونبتدي من عدد 7 بعد كده. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد أن يحل زمانا يسيرا. ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ألخص لكم اللي اتقال المرة اللي فاتت. احنا قلنا ان الملك الألفي بدأ بملك المسيح على الصليب. المسيح ملك على خشبة، يعني ملك على الصليب، واحنا دلوقتي نتمتع بملكه 1000 سنة رمزية، يعني زمان طويل. هذا الملك يتميز ان الشيطان مقيد ومختوم عليه لكي لا يضل الأمم، بالرغم من كل الشر اللي محاوطنا، إلا أن الشيطان نفسه ضعيف، الشيطان نفسه مقيد مش واخد راحته 100%. وقال كمان أنه يا بخت اللي له نصيب في القيامة الأولى. وفهمنا أن القيامة الأولى مقصود بيها قيامة من موت الخطية، يعني القيامة الأولى هي أن الواحد النهاردة بدل ما هو عايش للعالم ميت يعيش لربنا فيبقى حي. وأدق تعبير اللي قاله الأب في مثل الابن الضال: ابني هذا كان ميتا فعاش. ويمكن دي الفكرة للصوم، والكنيسة في الصوم مشغولة بيها، ان احنا كلنا بنصوم عشان نقوم في الاخر مع المسيح، يعني اخر الصيام عيد القيامة. ايه المعنى؟ المعنى ان احنا بنموت باختيارنا، بالجوع والعطش والسجود والتوبة والتذلل، عشان نقوم مع المسيح. مش نموت حرفا، لا مش مطلوب نموت بالحرف طبعا، لكن مطلوب نتصلب مع المسيح، بنموت معاه عشان لما نموت معاه نقوم معاه. فمحدش يدوق فرح القيامة إلا اللي يعيش الصوم بجديته ويتصلب مع المسيح ويتألم مع المسيح، ساعتها يحس بفرح القيامة. ومبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، يعني يا بخت اللي عاش على الأرض يدوق القيامة كل يوم، يا بخت اللي عاش على الأرض له نصيب في القيامة الأولى، غلب الخطية وغلب موت الخطية وبقى قايم مع ربنا. قايم يعني منتصر على الخطية، عايش لربنا مش عايش للخطية. اللي له نصيب في القيامة الأولى مبارك ومقدس وليس للموت الثاني سلطان عليه. يعني اللي عاش التوبة النهاردة وقام من خطيته النهاردة، الموت الأبدي والدينونة ما لهمش سلطان عليه. يعني لما الواحد فينا يروح السماء ويكون حياته كلها توبة، ما يبقاش خايف من الدينونة ولا من العقاب الأبدي، لأن حياته في التوبة وقيامته مع المسيح وهو عايش على الأرض تعفيه من الموت الثاني وتنجيه من حكم الدينونة. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ودي سبق شرحناها أن الكنيسة في العهد الجديد كهنوت ملوكي، كلنا نتمتع بأننا واخدين المسحة اللي هي الميرون اللي هي روح ربنا، كأننا بمثابة كهنة في العهد القديم أو ملوك، لأنه لما كانش حد ياخد المسحة دي إلا الكاهن أو الملك في العهد القديم. أما إحنا في شعب العهد الجديد كلنا نتمتع بمسحة الروح القدس. ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه؟ يعني في نهاية 1000 سنة أو في نهاية فترة الحكم الملك الألفي هيجي فترة قبل مجيء المسيح على طول يحل الشيطان من سجنه. ده معناه مش يطلق سراحه تماما، لا يعني تتفك قيوده شوية يقوم يعني يفتري شوية أكتر. يعني احنا متوقعين زمان أصعب من اللي احنا فيه، اللي سماه معلمنا بولس الارتداد العظيم. هتيجي فترة وحش، ناس كتيرة تسيب المسيح وتبيعه، ويجي مسيح دجال يغش الناس كلها وتمشي وراه. دي الفترة الذي يحل فيها الشيطان قليلا من سجن، ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض. ساعتها العالم كله هيمشي ورا الشيطان ده، وده الاعتقاد انه في مجيء المسيح الدجال اغلب بلاد العالم هتمشي وراه وهتضل وراه. جوج وماجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. سبق وشرح لنا الإصحاح اللي فات ان قبل النهاية خالص، نهاية العالم، هيقوم الشيطان بحرب جديدة قوي بينه وبين جيشه وملائكته اللي هم الشياطين بتوعه، وبين كل الناس التابعين ليه، وبين الكنيسة والمسيح له المجد ورئيس الملائكة ورؤساء الملائكة والملائكة وكل القديسين. الحرب هنا حرب روحية. في بعض الناس بتقول قد تكون حرب عالمية، ولكننا نميل برضو كما اعتدنا إلى فكرة الرمز إنها مقصود هتبقى حرب روحية عنيفة جدا بين الشيطان اللي عاوز ياخد كل الدنيا لصالحه ويضلل كل العالم، وبين المسيح اللي عاوز يلم العالم كله عشان يفتح السماء وينهي على الأرض. كلمة جوج وماجوج جه ذكرها في سفر حزقيال 38، ودي برضو لغز. ايه جوج وماجوج دي؟ يعتقد ان الكلمات دي كان يقصد بيها شعوب الشرق الاقصى اللي هما ممكن يكونوا الصين، وبعض المفسرين قالوا قد يكونوا بلاد روسيا او سيبيريا او الناس اللي عايشة في اطراف المسكونة، لكن يعني غالبا كان يقصد بها الشعوب البعيدة قوي آخر الدنيا، لأن بالنسبة لهم ده آخر الدنيا، يعني الشرق الأقصى ده الفار إيست، ده كانوا يعني يعتقد أنه ده آخر حاجة في الدنيا قبل ما يدركوا طبعا، أو العلم يكتشف أن الأرض كروية. لكن مقصود بها يعني أنه آخر الدنيا هيمشي ورا الشيطان، إلى آخر الدنيا هيبقى تابع لإبليس. جوج وماجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. اللي بيميلوا للتفسير الحرفي بيقولوا لا، ممكن تبقى الحرب العالمية الأخيرة هيبقى جزء كبير من جيشها هم الجماعة اللي من الشرق الأقصى، لأن النهاردة الصين تمثل نسبة ضخمة من سكان العالم، عدوا 1 مليار نسمة لوحدهم، فيعني مئات من البلاد تعمل الصين واحد، تعمل بلد واحد. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة. برضو ده اللي يخلينا نميل للتفسير الرمزي. ليه؟ إيه المدينة المحبوبة ساعتها؟ ما أورشليم ما عادتش محبوبة، وأورشليم في وقت كتابة سفر الرؤيا كانت سقطت وانهارت واتدمرت خالص، والهيكل خرب، والمسيح له المجد رفض أورشليم وبكى عليها. فالمدينة المحبوبة هي دايما رمز للكنيسة، وكونهم يحاوطوا معسكر القديسين والمدينة المحبوبة، إذا الحرب روحية، إذا الشياطين وقوى الشر كلها هتحاصر كل القديسين في العالم وتضطهد الكنيسة في أي مكان من الأرض، والمدينة المحبوبة أيا كان موقعها بقى الشر هيحاوطها. برضو معلمنا بولس قال لنا فكرة زي كده، قال لينا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، فلنطرح عنا كل ثقل والخطية المحيطة بنا. يعني احنا حولنا حاجتين محوطين، في قوتين محوطين احنا مش دريانين بيهم. قوة القديسين، قوة الله نفسه محوطانا، زي ما بنقول في ختام الإجبية كل يوم: أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم. وده معسكر القديسين، محفوظين ومرشدين. ده معسكر حوالين، دي حاجة محوطانا احنا مش دريانين بيها. يسقط عن يسارك ولوف عن يمينك ربات، وأنت لا يقترب إليك الشر. الشخص الروحاني ماشي متحوط بقديسين وملائكة في نفس الوقت، هو ماشي في الدنيا في شر حواليه، الخطية المحيطة بنا. أنهي أقوى؟ طبعا دائرة النعمة ودائرة قوة القديسين ودائرة ربنا أقوى من دائرة الشر. فليتمسك بالدائرة بتاعت القديسين ويبقى حاسس بإحاطة الملائكة والقديسين وبعشرة ربنا، يغلب الشر اللي محيط به. المهم، هو نفس التعبير لما قال انه هيحوطوا او هيحصروا معسكر القديسين والمدينة المحبوب. فنزلت نار من عند الله من السماء واكلته. يعني مهما الشر تعظم ومهما الدنيا اتمالت خطية، ولو الشر يعني حاصر ولاد ربنا وزنق عليهم جدا، بتيجي قوة سماوية زي النار تاكل الشر وتبيده وتخلصه في دقايق. المنظر ده شفناه مثلا زمان في زمن واحد اسمه إيليا النبي. إيليا النبي كان قاعد على جبل وحاوطه كده قائد 100 بالعساكر بتوعه، وكلمه بمنتهى الاستهتار وقال له: الملك بيقول لك انزل معايا عشان عاوزك. وطبعا كأنه سلطان الملك أعظم من سلطان النبي، والملك أساسا كان ماشي بعيد عن ربنا. فأول ما قال له الكلمتين دول وحس أنه بيستهين بالقوة الروحية بتاعت إيليا، قال له: بدال أنت قلت علي نبي، إذا كنت أنا نبي صحيح أو رجل الله تنزل نار تاكلك أنت وعساكرك. ونزلت نار كلته هو وعساكره، لأنه استهان برجل الله. فهي نفس الفكرة، أنه أولاد الله فيهم قوة روحية مش قوة عسكرية، ولا قوة أنابل ولا قوة، لا، إحنا قوتنا مش كده. إحنا قوتنا قوة الصلاة، قوتنا قوة المحبة، قوتنا قوة ربنا نفسه اللي بناخده في إيدينا ونحارب بيه قوة الشر. لكننا ملناش في القوة العسكرية ولا القوة المادية بتاعت الدنيا. نزلت نار من عند الله من السماء وأكلته. ده برضو يرجعنا كم إصحاح لورا عشان نفتكر الشاهدين أو النبيين أو الشخصين اللي هيطلعوا في زمن الدجال، يتحدوا الدجال ويثبتوا نفوس المؤمنين. احنا قلنا لما يجي الدجال هيبقى قصاد منه في 2 شاهدين أو منارتين، شخصيتين كبار هيحاولوا يثبتوا الكنيسة ويشجعوها، وفي آخر مدتهم هيموتوا وهيقوموا. وقلنا أن أغلب المفسرين قالوا عليهم إما إيليا وأخنوخ، أو 2 في قوة إيليا وموسى، أو إيليا وأخنوخ، لأن الحاجات اللي عملوها كانت شبه إيليا وشبه موسى. فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلته. وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذاب. آخر واحد هينطرح في جهنم إبليس، قبل منه هيروح الدجال والنبي الكذاب، وفي الآخر بقى إيه؟ حس الفساد كله والشر كله، إبليس نفسه يغلق عليه في جهنم للأبد. يبقى السجن الأولاني ما كانش جهنم، ده هو حبسه في سجن كده اسمه الهاوية، لكن دلوقتي هو محبوس لكن لسه ما خدش عقابه الأبدي. عقابه الأبدي يأتي وقت الدينونة لما يجي المسيح السحاب ويجازي الكل، ساعتها الشيطان يهلك ويطرح في بحيرة النار والكبريت. ودايما استخدام كلمة الكبريت إشارة إلى أن النار لا تموت ولا تهدأ، وأن العذاب لا ينتهي. وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. برضو تؤكد الآية دي أن زي ما الثواب أبدي والجزاء الحلو أبدي لكل القديسين ولا ينتهي، كذلك العقاب لا ينتهي، ربنا ما يسمحش لحد فينا بيه. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. خلاص دلوقتي إبليس اتحط في جهنم، خلصت الحروب وخلصت المشاكل وخلصت الضربات وخلص الشر، يبقى الجزء اللي فاضل كله إصحاحين اهو وجزء صغير مش هيتكلم غير على السماء الفرحانة بربنا والأبدية المستقرة وملكوت السماوات بعد مجيء المسيح. يبقى الجزء اللي فاضل لنا ده هيكلمنا عن حلاوة الملكوت الأبدي وجماله، ولم يعد هناك بقى ايه الحروب والانذارات والتأديبات، كل ده طول ما كان في شر وخير بيحاربوا بعض. خلاص إبليس ملك الشر راح جهنم وانتهى الشر إلى الأبد. فرأيت عرشا عظيما، يعني هنا بيتكلم عن لحظة الدينونة ومجيء المسيح، أبيض. طبعا العرش العظيم يبقى عرش الله نفسه، ودي ماشية معانا في سفر الرؤيا، جات كتير سيرة العرش، لدرجة احنا لغاية دلوقتي في الطقس القالب الخشبي اللي فوق المذبح ده اللي بنحط فيه الكاس اللي فيه دم المسيح نسميه العرش. يعني اول ما يتفتح المذبح قصادكم تلاقوا المذبح وفوق منه العرش اللي هو العلبة الخشب اللي بيتحط فيها دم المسيح. رأيت عرشا عظيما أبيض، أبيض دي دايما إشارة إلى النقاوة والبهاء، والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء. يعني إيه من وجهه هربت الأرض والسماء؟ الأرض اللي احنا شايفينها مش هتدوم، والسماء اللي احنا شايفينها كمان مش هتدوم. الأرض والسماء اللي احنا شايفينها أول ما هيجي المسيح على السحاب هتهرب منه، لأن الأرض تدنست وتنجست بالشرور عبر آلاف السنين، والسماء المنظورة دي معرفتش تعرفنا سكة ربنا كما يجب أو تعرف الأسرار. فالسماء والأرض تزول ويبدأ الله مرحلة جديدة بأرض جديدة وسماء جديدة. عشان كده المسيح قال السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا تزول، لأن في ناس تقول معقول يحصل كده السماء دي هتروح فين؟ لا هتروح، تتغير كل المنظر اللي قصادنا إلى منظر جديد خالص، أرض جديدة وسماء جديدة. سبق واتكلم عنها إشعياء في العهد القديم، وهيتكلم عنها يوحنا دلوقتي في الرؤيا. ولم يوجد لهما موضع، يعني الأرض والسماء القديمة دي مش هيبقى لها مكان خالص، مش هتعرف تلاقيها. برضو الفكرة دي تخلينا نقول يعني لو مجدك وصل لغاية السماء، لو واحد يعني مجده وسلطانه ومركزه وعزه بقى واخد الأرض وعينه كمان على السماء، إيه رأيك الأرض والسماء مش هيدوم؟ ولن يكون لهما موضع. شوف الشيطان يقول للمسيح أعطيك هذه جميعها، أراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان إن خررت وسجدت لي. قال له لا مش عاوز، كل ده يزول، لكن للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعب. ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. كل الأموات هيقف، دي حتة تشجعنا وتخوفنا، تشجعنا ان محدش مش هيقوم من الموت. عندنا ايمان ان كل الذين ماتوا صغار او كبار هيقفوا قدام ربنا، كل اللي ماتوا عبر كل الاجيال يوم ما يجي المسيح على السحاب في هذه اللحظة يقوم كل البشر عبر كل العصور صغيرين وكبار، يقفوا قصاد ربنا يحضروا اللحظة دي، يحضروا حفلة ملكه ويحضروا لحظة الدينونة والفرز بين اللي هيكمل مع ربنا في الملكوت وبين اللي هيروح مع الشيطان في جهنم. رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة. في نوعين من الأسفار، اتفتحت أسفار يبدو أنها أسفار بلا عدد. إيه الأسفار دي بقى؟ هيجي ذكرها دلوقتي. ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. دي حاجة تخوف. معناها ايه؟ معناها كل واحد له فايل كده عند ربنا، له كتاب في السماء، له سفر، له سجل يذكر فيه كل ما صنع، كل ما عمل. ده اللي قاله الحكيم في سفر الجامعة وختم به سفر الجامعة، سليمان الحكيم قال اسمع ختام الأمر كله. يعني أهم ما في الموضوع إيه يا سليمان؟ اسمع ختام الأمر كله. اتق الله واحفظ وصاياه، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا. يعني اتقي ربنا واحفظ وصيته، لأنه في الآخر هتفاجأ أن كل حاجة عملتها حتى كل حاجة مستخبية خير أو شر مرصودة عند ربنا. في حل واحد بس للشر كتير اللي عملناه، عملنا شر كتير وعملنا خير قليل، ايه رأيك نشيل الشر ونخلي بس شوية الخير؟ هي حاجة واحدة بس، التوبة. هو اللي احنا عايشينه ده اسمه زمان التوبة. اللي يلحق يتوب النهاردة يشيل من رصيده ومن السجل كل الصفحات السوداء، فيفضل السجل بتاعه صفحاته بيضة، ماشي في شوية صلاة ومحبة وعطاء وتعب وخير وفضائل، ده اللي يفضل له. طبعا اللي يبقى سجله شوية صفحات كلها أعمال صالحة يبخت. طب والأسود اللي كان عامله راح فين؟ اتمسح كله بدم المسيح بتوبة الإنسان. المعمودية تمسح والتوبة ايه؟ تكمل العملية دي إلى آخر لحظة في العمر. فاحنا عندنا فرصة، لأن كل واحد له سفر، كل واحد له سفر. هنا بيقول انفتحت أسفار. إذا الواحد انشغل بالفكرة دي هيجي كل ليلة عاوز يقفل حساباته، عاوز يشيل الصفحة السوداء اللي لخبطها طول اليوم، ويقدم لربنا توبة ويعمل حاجة حلوة عشان يزود رصيده الحلو. لكن هو دم المسيح اللي بيشيل الأسود ده كله. عشان كده قبل كده لما شاف الغالبين قال كلهم لابسين أبيض ومنتصرين وبيهتفوا، لأنهم بيضوا ثيابهم في دم الخروف. بيضوا ثيابهم، يعني ثيابهم كانت وسخة زينا برضه، كانت حياتهم مليانة أخطاء وتقصيرات، لكن عرفوا يبيضوها في دم الخروف، مسكوا في الصليب وفي دم المسيح وعاشوا يجهدوا وتابوا أول بأول وكانوا بيتناولوا من دم المسيح فبيضت حياتهم. يجي واحد يقول ده فلان ده كان بيكذب، يقول له أيوة كنت بكذب بس توبت عشان كده مش مذكورة في السفر. واحد تاني يقول ده أنا كنت بكذب أقل منه بس ما توبتش فلسه مرصودة. فكل ليلة الكنيسة مختار لنا مزمور جميل تقول إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت. يعني لو هتعد علينا يا رب محدش يقف قصادك. طب إيه الحل؟ هو بيرصد، لأنه كل خفي واضح قدام الله. يلا نصلح الموضوع بالتوبة. المهم الكتاب بيقول لنا أنه في لحظة الدينونة انفتحت أسفار في سفر لكل شخص، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة. في كتاب واحد بس اسمه سفر الحياة، ده مش بتاع حد فيه، ده بتاع المسيح له المجد بس. وسفر الحياة مسجل فيه أسماء كل القديسين اللي لزقوا في المسيح بالأسرار، اللي أمنوا واعتمدوا وعاشوا حياة توبة نقية كل حياتهم. فاكرين لما رجعوا التلاميذ من الخدمة أول مرة كانوا فرحانين وقالوا للمسيح حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، قال لهم لا تفرحوا بهذا، افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماوات. مكتوبة فين يا رب؟ مكتوبة في سفر الحياة. احنا في طقس المعمودية في صلوة جميلة يقولها الكاهن يجي للشخص اللي هيتعمد، في صلوة اسمها صلوة تسجيل الاسم، مقصود بيها كده انه يصلي يقول له يا رب سجل اسمه دلوقتي عندك في سفر الحياة. هيتعمد اهو وهيموت عن العالم وهينفصل عن الدنيا وهيبقى تبعك وهيبقى ابنك، سجل اسمه عندك من فضلك. حتى موسى في العهد القديم جاب السيرة، لما لقى ربنا غضبان على الشعب جدا بسبب ان شعب اليهود كان متعب جدا، فربنا يقول له موسى سيبني يا موسى افنيهم واعملك انت شعب كويس، دول ما يستاهلوش، لا عندهم ايمان ولا عندهم اتضاع ولا عندهم حاجه. فيقول له بص يا رب يا تسامحهم والا امحيني من كتابك الذي كتبت. يعني موسى عرف ان اسمه متسجل عند ربنا وعارف ان اسمه غالي قوي عند ربنا، فقال له لو هتمشيهم وتمسحهم من الكتاب امسحني معاهم. يبقى حكاية ان الاسم مكتوب في سفر الحياة بس ممكن يتمسح، طبعا ربنا قال له لا ده انت اغلى واحد يا موسى امسحكش ابدا، انت بحياتك الحلوة دي ومحبتك دي ما شلش اسمك ابدا. عشان كده في التطويبات اللي سمعناها والوعود اللي سمعناها في اول سفر الرؤية نسمع برضو عن سفر الحياة. في احد وعود ربنا لاحد ملائكة الكنائس السبع يقول له من يغلب اديله واديله ولن امحو اسمه من سفر الحياة. يبقى اللي يعني احنا اسمنا اتكتب بس حاسب يتمسح، ايه اللي هيخليه يتمسح؟ حياتنا سيرتنا، اذا كانت سيرة نقية يبقى اسمك منور في سفر الحياة وهتطلع في صفحة الناجحين سفر الحياة. لكن لحظة صعبة قوي للطالب، عارفين لما طالب يروح الكلية جاري يقولوا له النتيجة اتعلقت ويقعد يبص في الأسماء اسمي موجود ولا لا، اسمي موجود ولا لا، ويبقى قلبه بيدق وخايف لحسن ما يلاقيش اسمه في سفر الحياة. اهو سنة تعدي وسنة تيجي ونتيجة تروح ونتيجة تيجي وكل ده كلام بسيط، لكن أخطر نتيجة هتتعلق وأخطر لحظة في تاريخ الإنسان كله هي لحظة اكتشافه يا ترى اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا اتمسح، لسه مكتوب ولا اتمسح. انت المسؤول عن الحكاية دي، انت المسؤول. المسيح كتبه يوم اداك نعمة البنوة وقال انت ابني انا اليوم ولدتك، يوم اتعمدت وقال لك يلا حافظ على اسمك، حافظ على توبك، حافظ على بنوتك ليا، حافظ على شكلي فيك عشان ما يتمسحش اسمك ابدا من سفر الحياة. رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات. يعني إيه دين الأموات؟ يعني وقعت الدينونة على كل الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. كل الموتى في الخطية اللي عاشوا ما قاموش مع المسيح، لم يتمتعوا بالقيامة الأولى في التوبة، ما دقوش حرية مجد أولاد الله، ما قاموش على الأرض مع المسيح قيامته، يدانوا بحسب أعمالهم. وده اللي فهمنا كمان إن الدينونة والجزاء درجات، في واحد افترى خالص وفي واحد افترى شوية بس كلهم أموات ما قاموش مع المسيح ما لهمش نصيب. وسلم البحر الأموات الذي فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله. في بعض الطوائف أحيانا تتكلم أنه الدينونة إيمان بس، إيمان بس، اللي آمن واللي ما آمنش، بس الكتاب عمال يقول بحسب أعماله، بحسب أعماله، ما نقدرش نتغافل عن الحتة دي. أيوة الإيمان هو مدخل العلاقة مع الله، محدش ينكر دي، لكن أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. دليل الإيمان هو العمل وهو السلوك وهو الحياة كلها. لو واحد عنده إيمان حقيقي بربنا حياته تبقى مقدسة وكل أعماله صالحة، ولو واحد إيمانه نظري كلام بس هتبقى حياته فاضية، لا فيها عمل صالح ولا فيها سلوك مقدس. فهنا عمال يقول دينه كل واحد بحسب أعماله. سلم البحر الأموات الذي فيه، في واحد يقول إيه طب اللي غرق في البحر وما لقوش جثته هيقوم إزاي ده، واللي اتحرق في النار هيقوم إزاي، واللي تفجر في قنبلة وما بقوش في حتة من جسمه هيقوم إزاي، وكأن ربنا يعني قليل الحيلة مش هيعرف يقوم. هو اللي خلقنا من العدم ما يعرفش يقيم أجسادنا مهما كانت مكانها ومهما كانت ظروفها. أجسادنا اللي تنحل في القبر أيا كان مكانها لما تيجي لحظة الدينونة والمسيح يقول لعازر هلم خارجا، يبقى هلم خارجا. لعازر ده بقى كاله الدود ولا ما كالوش؟ بدال المسيح قال كده يبقى كده خلاص. الذي قال في أول الخليقة كن فكان، هيقول قم فيقوم الكل. وده اللي قاله يسوع في يوحنا 5، ودي اللي بنحتفل بيها كل مرة بنودع واحد في الكنيسة، بنقرأ جزء من يوحنا 5، عشان فيها المسيح بيقول إعلان مهم جدا، بيقول تأتي ساعة فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله. طب يسمعوا ازاي وهم في القبر يا رب؟ لا معلش، بدل عاوزهم يسمعوا هيسمعوا كل من في القبور على كل الأجيال وفي كل مكان في العالم، فيها يسمع كل من في القبور صوت ابن الله، فيقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. احنا عايشين على الرجاء ده. اي حد فينا هينام ويحط راسه مستني يسمع صوت ربنا، لازم هيسمع. وطبعا يفرق لما يكون صوت ربنا حلو في ودانه، بيحبه، بينه وبينه عشرة، على طول هيقوم الى قيامة الحياة. ولو كان صوت ربنا بالنسبة له بيهرب منه طول حياته، هيبقى قيامته صعبة، لانه يقوم الى قيامة الدينونة. سلم البحر الأموات الذي فيه. ساعات بعض المفسرين يقولوا البحر إشارة للعالم، لأن البحر بأمواجه العالم عمال يغرق الناس، فكل اللي كلهم العالم وغرقهم هيسلمهم للدينونة بعد كده. وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما. الهاوية هنا إذا كان بمعنى الجحيم، يعني أرواح الأشرار اللي كانوا في الجحيم هتقوم عشان تجازى وتاخد دينونة ويدخلوا جهنم. انتوا اظن ان انتوا فاكرين الحقيقة دي، ان احنا حاليا في مكانين بس، مكان اسمه الفردوس ومكان اسمه الجحيم. اللي بيسافر ويمشي يا يدخل الفردوس عقبالنا كلنا، يعني تبقى روحه مع المسيح ومستني الفرح الابدي، يا يدخل بعيد عنكم الجحيم، يعني روحه انفصلت عن ربنا ويبدأ عقابه أو عذابه بس كأرواح. لما يجي المسيح له المجد على السحاب الكل يقوم، يقوم يعني ياخدوا أجساد. دول كانوا أرواح يلبسوا أجساد ويرجعوا بشر بأجسادهم تاني، واللي كانوا في الفردوس يدخلوا مع المسيح على الأبدية ملكوت السماوات، واللي كانوا في الجحيم يدخلوا على جهنم. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. يعني حتى الجحيم خلاص ملوش مكان. ليه؟ ما خلاص الدينونة جت، مفيش حد تاني ما قامش، كله قام، فكل الأشرار هيروحوا على بحيرة النار المقصود بها جهنم. هذا هو الموت الثاني. يبقى الكتاب هو اللي شرح لنا يعني ايه كلمة موت تاني. الموت الثاني غير الموت اللي بنموتها دي، الموت اللي بنموتها دي ما تخوش خالص ولا ليها قيمة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ يعني الموت خاب دلوقتي، بطل، بطل مفعوله بعد قيامة المسيح. فأصبحنا كأولاد الله مش خايفين من الموت الأول، بس لسه خايفين من الموت الثاني. مش خايفين نموت الموت العادية بتاعت الناس، لأن عارفين إن يسوع هيقومنا لازم، لكن خايفين نتحرم من النصيب الأبدي في الموت الثاني. خايفين بعد ما نقوم نفاجأ أن مصيرنا بعيد عن المسيح، في موت ثاني بلا قيامة، في موت ثاني بلا حل. الموت الأولاني له قيامة فما يخوفناش، الموت الثاني خلاص ملوش حل، جهنم وما فيش حل بعد كده. برضو بعض الناس اللي بتتكلم عن المطهر، لو قروا الكلام ده ما يلاقوش في حاجة اسمها مطهر. مطهر يعني واحد يتحول من مكان جهنم إلى مكان الملكوت. طب ما جاش ذكرها ليه؟ ما قالش المسيح له المجد في الحتة دي عن ملحق ليه؟ عن واحد يصلح موقفه بعد ما يموت ليه؟ ما جاش خالص، ما فيش الموضوع ده. احنا نصلح موقفنا دلوقتي، لكن ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. فانهضي يا نفسي من رقاد الكسل وتضرعي، اشتغلوا دلوقتي، معانا فرصة دلوقتي، لكن محدش يعشم في ملحق. اللي بيعشم في ملحق ده خيبان ويعني هيخسر كتير. ودين كل واحد بحسب أعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. كل اللي مش مكتوب في سفر الحياة راح بحيرة النار، ما نقدرش نقول غير كده. يعايش مع المسيح يتدان إلى الأبد. من يؤمن بابن الله له الحياة، ومن لا يؤمن بابن الله ليست له الحياة. مسيح الكتاب، اللي يؤمن بالمسيح ويرتبط بيه يبقى داخل على الحياة الأبدية واسمه اتكتب، واللي ما يؤمنش بالمسيح له المجد يبقى رفض الحياة ويطرح في بحيرة النار. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. مضتا يعني راحوا لحالهم خلاص، عشان كده لسه بيقول قبل كده لم يوجد لهما موضع، يعني ما تعرفش تلاقيهم خلاص. كل الدنيا دي بكل البهرجة اللي فيها هتروح. والبحر لا يوجد فيما بعد. البحر بمعناه الحرفي أو بمعناه الرمزي، إشارة للشهوات والعالم، هو كمان مش هتلاقيه. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. برضو سبق وتكلمنا عن العروسة دي لو تفتكروا في رؤية 19 عدد 7، لما بيقول لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. فبيقول وأنا يوحنا، إيه اللي خلاه يقول وأنا يوحنا؟ أول ما شاف منظر السماء وهي نازلة زي العروسة من السماء بقى فرحان جدا، ونسي بقى الحروب اللي فاتت والحاجات اللي فيها زعل، ونسي انه كان بيعيط من شوية اللي حاضر معانا في اول سفر الرؤية عشان السفر المختوم. بقى فرحان جدا يوحنا، فعاوز يقول انا يوحنا شفتها بعناية. فهنا ليه بيذكر اسمه؟ ما هو ذكره في الاول وهيذكره في الاخر عشان يأكد ان هو انا شاهد، كان بيسمي نفسه الشاهد، انا يا جماعة شفت بعناية الكنيسة وهي نازلة من السماء. فهنا بيقول انا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة، مش أورشليم القديمة. أورشليم القديمة راحت خلاص من بدر، من ساعة ما أورشليم بكى عليها المسيح خلاص ما بقى لهاش قيمة. قبل صليبه بأيام، هتسمعوها قريب لما ندخل على أسبوع البصخة، يقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخها تحت جناحيها ولم تريد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. عشان كده احنا ما يفرقش معانا أورشليم دلوقت، واخدين بالكم؟ بدل ما تروحوا القدس تعالوا تناولوا، أهم أهم كتير. ليه؟ لأن أورشليم هي كنيسة النهاردة، هي اللي فيها المسيح، هو اللي فرحان بيها. أما أورشليم الأرضية اللي رفضت المسيح، رفضها المسيح في الآخر، لأنها فضلت ترفض 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 لغاية ما اترفضت خالص. فعشان كده ما يسميش أورشليم بس، دايما يقول أورشليم الجديدة. وكمان كلمة أورشليم يعني مدينة السلام، هي احتفظت باسمها بس ما فيش سلام خالص هناك. هما للسلام فين؟ هنا في الكنيسة. اللي عايش مع ربنا بيعيش معاه في سلام، واللي بيعرف سكة الكنيسة وسكة التوبة بيبقى أورشليم الجديدة، بيبقى عنده سلام حقيقي، فيبقى مدينة السلام. رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء. طب وهي الكنيسة المفروض يقول طالعة من الأرض مش نازلة من السماء، ده هو أساسا بيتفرج في السماء. الكنيسة في معناها الروحي نازلة من السماء. ليه؟ كلكم الموجودين دلوقتي اتعمدتم. يعني ايه اتعمدتم؟ يعني كلكم اتولدتم من فوق، يعني اتولدتم من السماء في المعمودية. فكل الموجودين دول عبارة عن مولودين من السماء، وكأننا كلنا كمجتمع الكنيسة نازلة من السماء. أصلنا الحقيقي من السماء مش من الأرض. لو فضل أصلنا من الأرض يبقى هنرجع للأرض تاني، ويتقال علينا زي ما تقال لآدم أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. لكن لأن لينا أصل جديد في المسيح له المجد، نازلة من فوق، نازلة من السماء، كما أن المسيح أتى من السماء، فأصبحت الكنيسة جسده وأعضاء جسده نازلين من السماء. المعنى ده يستحق مننا برضو التفكير. يا ترى اللي بيشوفنا بيقول عليك أرضي ولا سماوي؟ لما تتعامل مع الناس اللي في الدنيا يقدروا يقولوا عليك أنت مش من هنا؟ ممكن يتقال علينا أنت مش من الدنيا؟ يا ريتك تسمع الكلمة دي، يا ريت يشهد عنا أننا لسنا أرضيين. بيقولوا كانوا زمان في الصعيد ساعات لما يلاقوا واحد بتاع ربنا قوي يقولوا له ده أصله خنفاوي. خنفاوي يعني خني في قوي، خني في قوي يعني من السماء. فكان لقب كده يتقال على الجماعة البسطة، خنفاوي يعني خني في قوي يعني من السماء أو في السماء. يعني الراجل ده عايش في السماء مش عايش على الأرض. أو الشخص ده هو زينا بيأكل ويشرب ويلبس لكن مختلف، مختلف، ده مش من الدنيا دي. هو ده المسيح الحقيقي اللي يبان عليه انه مش من الدنيا دي. الدنيا كلها تهري عشان الفلوس وهو مش فارق معاه، الدنيا كلها تخاصم وتحقد وتكره وتعادي وهو ما يعرفش الحاجات دي خالص، الدنيا كلها تقلق وتضطرب وتكتئب وتخاف وهو عنده سلام بتاع ربنا كأنه مش من هنا. فهنا بيقول رأيت أورشليم الجديدة، المدينة المقدسة، نازلة من السماء من عند الله، نازلة من السماء من عند ربنا. كل فضيلة في حياتنا من عند ربنا، كل جمال روحي في حياتنا عطية ربنا. احنا ملناش جمال طبيعي فينا، ولكن جمالنا الحقيقي هو جمال عطية الله لنا. مهيئة كعروس مزينة لرجلها، برضو أظن اتكلمنا في الحتة دي. الكنيسة شبه العروسة، والعروسة تفضل دايما تجهز في روحها عشان تبقى جميلة في نظر عرسها، والعريس الأرضي عاوزها شكلها ولبسها وطرحتها وزينتها، والعريس السماوي له طلباته لكن عاوز زينة الداخل، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السماء. العذراء عمركم ما شفتوها حتى مكياج أبدا، مش ممكن، لكنها جميلة جدا في نظر ربنا، لأن كل مجد ابنة الملك من داخل مزينة بكل مجد بكل الأنواع، فضائل، حب، هدوء، تواضع، وداعة، صبر، احتمال، صلاة، كل حاجة حلوة فيه، جميلة جدا في عينين ربنا. الكنيسة كلها كده، وكل واحد فينا حتة من الكنيسة لازم يتزين للقاء العريس أو يتجمل في عينين ربنا. شوفوا احنا ننشغل طول حياتنا نتجمل في عينين الناس للأسف، والناس تمشي وتسيبنا وما يعجبهمش العجب، وتجيلهم يمين يقولك شمال، وعمرك ما ترضي الناس. لكن محدش فينا بينشغل كيف يتجمل في عينين ربنا. في حاجات كتيرة تفرح ربنا وتخلي الواحد شكله جميل في عينين ربنا، لما يلاقي محبة جديدة، لما يلاقي صلوات حرة، لما يلاقي اتضاع، لما يلاقي عطاء بسخاء، لما يلاقي حب باستبياع، لما يلاقي غيرة على خلاص النفوس. الحاجات تتفرح ربنا، وكأن الواحد مزين مهيئ كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم. سمع صوت بقى ايه كأنه بيقدموا العروسة يعني اللي نازلة من السماء دي، فصوت جاي من السماء عشان العروسة نازلة كده من السماء قدام كل الملائكة، فبيقولوا عليها ايه الملائكة؟ هو ذا مسكن الله مع الناس. دايما الكنيسة ينطبق عليها العنوان ده، مسكن الله مع الناس. المكان اللي احنا فيه ده اسمه ايه؟ مسكن الله مع الناس، بيت ربنا ويضيفنا ربنا واحنا اولاده، فندخل في بيته ويبقى بيتنا وبيته ومسكن الله مع الناس. قصة الكنيسة لما نقراها في العهد القديم نكتشف انه من اول جنة عدن كانت الفكرة بتاعت الكنيسة موجودة، لان ربنا عمل الجنة عشان تبقى مسكن لي مع ادم، وبعدين ايه؟ ادم ساب البيت وطفش زي الابن الضال بعد العملة اللي عملها، ما استحقش يكمل في المسكن ده وطلع بره الكنيسة. وبعد كده تحولت الكنيسة إلى علاقة شخصية بين ربنا ونوح، فقال له اعمل لي مسكن جديد أقعد فيه معاك يا نوح أنت وولادك بس. طب العالم يا رب، ما العالم مسكن ليك. قال له لا، العالم كله شر، العالم ماشي غلط، مش عارفني، ليس لي فيه موضع راحة. فعمل له فلك وأصبح الفلك هو الكنيسة مسكن الله مع الناس. الفلك أصبح مكان مقدس لأن ربنا ما سابش نوح. بعد كده يجي الآباء الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ويسكن الله معهم في خيامهم، لأن هم رفضوا يبنوا بيوت عشان بصين على المدينة التي لها الأساسات، الكنيسة اللي في السماء اللي بنتفرج عليها دلوقتي. وبعدين عند موسى ربنا يقول له اعمل خيمة يا موسى واعملها أقسام، قدس الأقداس والقدس والساحة الخارجية، وهو ذا مسكن الله مع الناس، ده المكان اللي تيجي فيه تسجد قدامي، وده المكان اللي هقعد فيه معاكم، وتخلي الخيمة وسط كل اليهود. ويبقوا اليهود عندهم اعتقاد ان خيمة الاجتماع مسكن الله مع الناس واليهود حواليه، وبرضه للأسف ينحرف. يوم يعمل هيكل سليمان، وبرضه حتى هيكل سليمان مع انه مسكن الله مع الناس، الناس سابت الهيكل واهانت الهيكل وقال عنه المسيح بيتي بيت صلاة يدعى انتم جعلتموه مغارة لصوص. طب وبعدين يا رب انت احترت تعمل لهم كنيسة تقعد فيها معاهم؟ فيأتي في العهد الجديد ويصنع كل قلب هيكلا ويقول انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، هو ذا مسكن الله مع الناس. فأصبح كل قلب فيكم مسكن لله، وكل قلب فيكم عضو حي في الكنيسة اللي تمثل مسكن الله مع الناس. فالمعنى ده جميل، انت وجاي الكنيسة كده فكر ده بيت ربنا، الكلمة اللي بنقولها بسذاجة دي بيت ربنا، ايوة ده بيت ربنا، انت جاي في حضرة ربنا. عشان كده في الطقس القبطي الأصيل أي حد يدخل الكنيسة لازم يجي لغاية الهيكل يسجد الأول، يسلم على صاحب البيت، وبعدين يحوض على الأيقونات العذراء ويوحنا المعمدان والملاك ميخائيل والقديس فلان، ويسلم واحد واحد كأنه دخل بيت، راح على صاحب البيت سلم عليه، هنا لازم يسجد طبعا للثالوث الأقدس، وبعدين يحوض على أصحاب البيت أو بقية أهل بيت الله. هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم. ربنا في العهد القديم لما الشعب انحرف قال لموسى انا ما اقدرش اسكن وسطيكم يا موسى لئلا افنيكم. ليه؟ لان الشعب كان منحرف ومتعب، فقال له انا ملياش راحة وسطيكم ابدا، مش هقدر يا موسى اقعد وسطيكم لئلا افني الشعب. لكن في العهد الجديد وفي عز الابدية هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم. هنا ربنا مش هيسيبنا بقى في العهد الجديد، وفي النهاردة ربنا معانا على طول بس مش شايفينه بعنينا، بكرة معانا على طول وشايفينه كمان بعنينا. يعني احنا بدأنا الأبدية وبدأنا عز العهد الجديد وفرح العهد الجديد، وطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، وأنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. لكن النهاردة معانا عمانوئيل، الله معنا حاضر وسطينا فرحانين بيه، لكن لسه مش شايفينه بعينينا. تكتمل في الأبدية، يبقى معانا على طول وشايفينه بعينينا إلى الأبد. هو سيكون، هم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. ونكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.